الوري الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الكائنات وسيد الخلائق أجمعين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التخطئة والتصويب في الحكم الظاهري، وكما مر بنا أن معرفة المائز بين الحكم التخيلي نتيجة الاجتهاد التخيلي مع الحكم الظاهري الذي هو نتيجة الاجتهاد الظاهري أمر مهم. ضابطته ماذا؟ إذا تم التثبت من المائز والفارق بين الأمرين، حينئذ نعم يقع الكلام أنه الحكم الظاهري يمكن أن يكون فعليا متعددا أم لا. في مبحث، طبعا في مبحث أوائل الحجج، مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بمناسبة البحث عن إمكانية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هناك بحثوا الأعلام كيف يمكن تصوير حكمين فعليين مثلا متضادين أو متناقضين أو مختلفين، الحكم الواقعي فعلي والحكم الظاهري فعلي، كيف يصير هو في صورة الخطأ وعدم صوابية الحكم الظاهري الواقع، عدم إصابة الحكم الظاهري الواقعي، كيف يمكن يكون هناك حكمان فعليان متغايران أو متخالفان أو متناقضان أو متضادان وما شئت فعله عندما لا يصيب الحكم الظاهري الواقعي. بحث مهم، ولعل من توسع في هالزاوية، طبعا من بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع من هذه الزاوية، وجود إرادتين فعليتين، بالتالي الحكم الظاهري في إرادة أو ما في إرادة تشريعية، أي هذا محل بحث بينهم بالعالم. في مورد اجتماع هذين الحكمين من هذه الزاوية البحث، يعني كل من هذه الزاوية المرحوم الأخوند بسط البحث بشكل جيد، وإن كان النائي بسطه من زاوية أخرى، العراقي بسطه من زاوية الملاك، كل من الأعلام بسطه من زاوية مهمة مثمرة، جهودهم مغتنمة، لكن من زاوية أنه كيف يمكن تصوير فعليتين لحكمين فعليين، انصاف المرحوم الأخوند إذا واحد راجع جيد سواء في الكفاية أو في حاشية على الرسائل، حاشية على الرسائل هناك شيء جيد. على أي تقدير، فهنا أيضا الكلام يقع أن الحكم الظاهري يمكن يكون حكم ظاهري متعدد أم لا، حكم ظاهري فعلي لكنه متعدد في حق وشأن مكلف واحد. ما قيل هناك بعينية هنا، طبعا بالإضافة إلى ما مر بنا أمس من أن فعلية الحكم الظاهري غير متلازمة، يعني ليس هناك من ضرورة في تلازم فعلية الحكم الظاهري مع منجزية الحكم الظاهري ووصول الحكم الظاهري إلى المكلف، وإن لم يصل إليه هو فعلي. بناء على هذا المبنى من أن الحكم الظاهري يتصور له فعلية من دون تنجيز، حينئذ نعم يمكن يكون حكم ظاهري الفعلي المنجز هو الذي وصل للمكلف، حكم ظاهري غير منجز وهن كان فعلي لم يصل للمكلف قابل للتصوير، ما في معنى. وهو ما مر بنا أمس أن يعني الوصول المراد به مقوم للحكم الظاهري ليس الوصول الشخصي، ليس الوصول الشخصي للمكلف، بل الوصول النوعي لنوع المجتهدين أو الفقهاء أو المكلفين، هذا المراد من الوصول، مضافا إلى نوعية أخرى بعد في الظن أو في الأمارة، وهي أنه هذا الخبر الذي هو في متناول معرض تناول في معرض تناول الفقهاء، هذا الحكم الذي هو في معرض تناول الفقهاء هو له كاشفية نوعية بحسب نوع طبيعة هذا الظن، هذه نوعية أخرى بعد، زاوية نوعية أخرى. هل هذا المقدار من النوعية كافي في تقرير فعلية الحكم الظاهري مع القول بأنه حقيقة الحكم الظاهري هو الكاشفية، مع القول بأن حقيقة الحكم الظاهري هو الكاشفية المراد بها الكاشفية النوعية والكاشفية الفعلية الشخصية وما شابه ذلك، والكاشفية يعني بحسب طبع الظن، هذا إذا كان هكذا فإذن هو فعلي كاشفيته، مو المراد من الكاشفية الكاشفية الشخصية أو الكاشفية على إتحال بدرجة التنجيز وما شابه ذلك، لا يعني طبعه كاشف بهالمعنى، بهالمعنى من الكاشفية الطبعية النوعية في معرض الوصول، حتى لو افترضنا في زمان واحد أو قرون الفقهاء لم يلتفتوا لهذه الرواية أو لهذا الظن، وليكن هو يكون في معرض تناول أيديهم لسبب لمانع ما وصلوا له، وليكن هذا لا ينفي فعلية الحكم الظاهري، سيما إذا كان مقدم هو. إذن فعلية الحكم الظاهري بفعلية موضوعة بالكاشفية النوعية ليس الكاشفية الشخصية، هذا يتصور له فعلية من دون تنجيز، وإذا تم تصوير للحكم الظاهري فعلية ولو ناقصة من دون تنجيز إذن يمكن تصوير أن الحكم الظاهري متعدد المراتب، متعدد المراتب، واجتماع أحكام فعلية متعددة في موضوع واحد لمكلف واحد ولكن بمراتب، هذا إمكانية تصوير، هذا إمكانية تصوير ذكرها الأعلام في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي قابل للتصوير. على أي حال هذا المقدار من هالنقطة نكتفي به، نرجع إلى أصل التخطيط أو التصوير لكي نبقي بعض الكلام لبحث الإجزاء اللي هو جهة لاحقة في مباحث الاجتهاد والتقليد. لماذا التزم العلماء الإمامية بالتخطيط؟ لماذا؟ لجملة من الأمور التزم العلماء الإمامية في مذهب أهل البيت عليهم السلام بالتخطيط. الأمر الأول هو ثبوتي، وهو أن لله في كل واقع حكم، أن لله في كل واقعة حكما موجود، هذا حتى عرش الخدش وكذا كذا كذا. صاحب الوسائل في كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة اللي هو هذا تسميه تكميل الوسائل أو مقدمة الوسائل، كتبه صاحب الوسائل 3 مجلدات غير نفس كتاب الوسائل يعني مقدم له، وهذا 3 مجلدات. المجلد الأول فيه دورة عقائدية ممتازة، المجلد الأول فيه دورة عقائدية 450 صفحة. دورة عقائدية لم يأتي فيها صاحب الوسائل بكلام من نفسه ينشئه، وإنما اقتنص صاحب الوسائل المعادلات المعرفية الكلية من في بحث التوحيد، في بحث النبوة، في بحث الإمامة، في بحث المعاد، في بقية محاور العقائد أصول العقائد. انصابن دورة جزيلة جدا يعني تصلح للتدريس، لأن دي المعادلات كلها بلغة عقلية وحيانية، يعني كمتن تدريسي يتوسع فيه الأستاذ أو التلميذ في المصادر، هذا بحث آخر، لكنه دورة ممتازة، دورة ممتازة جدا. يعني حتى لو تدرس مع الكفاية كمقرر درسي كل جيد. كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة طبع 3 مجلدات مقدم الوسائل، كتاب جيد جدا، وكل لغات المعادلات الموجودة في الروايات بلغة عقلية عليه تعالى، دورة عقائدية مهمة. هذا في المجلد الأول، طبعا هو في 3 مجلدات صاحب الوسائل كتب دورة عقائدية كاملة جيدة. ثم الدورة في أصول الفقه المأخوذ من الروايات، ثم الدورة في القواعد الفقهية أو الأخلاقية، ثم دورة في قواعد الفقهية، يعني تقريبا دورة عقائدية، دورة أصولية أصول فقه، دورة في الآداب والأخلاق، دورة في قواعد الفقه. هي 3 مجلدات في 3 مجلدات. ها، وأيضا في بحث الطب. فعلى كل إنصافا 3 مجلدات نافعة جدا ومفيدة جدا، كلها عبارة عن اقتناص واصطياد بشكل بنظم علمي جيد لهذه المنظومات 4 في البحوث. في المجلد الأول الذي ذكر فيه الدورة العقائدية 450 صفحة حسب هذه الطبعة الجديدة، بعد ذلك 451 مثلا تبدأ عند أبواب أصول الفقه. إذا ما أشتبه في الباب 5 من هذه أبواب أصول الفقه اللي عقد صاحب الوسائل، عقد بابا هناك بعنوان أنه لا واقع إلا ولله فيها حكم، باب السابع. في هذا الباب السابع من منظومة أصول الفقه، يعني مو منظومة أصول العقائد، المنظومة الثانية التي تبدأ أيضا في المجلد الأول في أواخر المجلد الأول 451، أحصى صاحب الوسائل قريب من 78 رواية في هذا الباب، دال على أن ما من واقع إلا ولله فيها حكم. علم بهذا الحكم من علم، وجهله من جهل. انصاب الروايات هذا الباب بعضها أنا أقرأها شفتها سبحان الله كأنما نفس تساؤلات الحداثويين الآن وكذا موجودة فيها. مثلا السماعة يسأل الإمام الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سماعة فقيه ابن مهران اي ان رسول الله صلى الله عليه واله بعث باحكام لعهد زمانه او لكل زمان. قائل وصاب لكل زمان، ولكن ليس كل ما اتى به رسول الله عند الناس، وانما هو عندنا مضمون، يعني عند اصحابه يعني عندهم. اي ف المقصود هذا الباب حافل جدا. لماذا حافل جدا؟ لانه يبين شمولية الدين وشمولية الشريعة، وإنصافا مباحث لطيفة في هذه روايات هذا الباب تعالج كثير من التساؤلات والشبهات والكذا وكذا وكذا. ليس بالسهل، يعني 78 رواية على ما ببالي في هذا الباب، يعني قريب 80 رواية، مو شيء سهل. يعني لو كان في وقت متسع لاستعرضنا إلى رواية رواية فيها، فيها نكات في فلسفة التشريع جدا ممتازة. لا هذه النكات لا هي أصولية بحتة ولا فقهية بحتة ولا كلامية بحتة، برزخية بين العلوم، لكن جدا مفيدة، سيما مع التساؤلات والإثارات الموجودة في هذا الزمان. باب جدا نفيس، جزاه الله خير، جمع فيه روايات كثيرة، يعني كثير من إثارات الحداثوين كذا كذا، إنسان يريد يشوفها أجوتها هنا موجودة في الباب، بس بقراءة طبعا دقيقة عميقة عقلية تحليلية يستخرج إنسان هذه الأمور. طبعا علاوة على ذلك دي الروايات تستشهد بأصول قرآنية أيضا، نفس بيانات أهل البيت أنه الكتاب تبيانا لكل شيء، ما من غائبة في السماوات ولا في الأرض. هذه نكتة لطيفة، أن القرآن ليس مخصوص للقوانين العملية على كوكب الأرض، بل القرآن يعم قوانينه سكان أهل السماء الأولى وسكان أهل السماء الثانية وسكان أهل السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسبعة اللي هي آخر القيامة. وللعلم حسب بيانات الرجعة البشر ستتوسع حياتهم كما الآن في مخيلة البشر. لماذا لا نسكن الكواكب؟ لماذا لا نسكن الفضاء؟ في روايات الرجعة هناك روايات مستفيضة على أن البشر، بل حتى في عهد صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، تبدأ البشر ببركة يوم أهل البيت عليهم السلام تصبح لديهم علوم لغزو الفضاء، أو قل للرحلة في الفضاء والسكون أيضا في الفضاء، مع بقاء اتصالهم بكوكب الأرض. في الرجعة موجود هذا، أنه تتسع حياة البشر من الكون في الأرض إلى الكون في كينونة السماوات. تلك لها هم طبيعة قوانين تختلف عن طبيعة القوانين في كوكب الأرض. في القرآن الكريم والعترة أن الشريعة كما مر بنا مرارا خطأ اشتهر بين الفقهاء إن لم يكن شبه تسالم عندهم أو عند المتكلمين أو عند الفلاسفة أو عند المفسرين، أن الشريعة تنتهي عند القبر الموت. هذا خطأ، يعني اشتباه كبير. بيانات الوحي الشريعة عامة ليس فقط في البرزخ وفي القبر وفي الرجعة، الشريعة تعم الحياة الموجودة للكائنات السماوية. ونحن سنكون يوما ما في ظل دولة أهل البيت عليهم السلام، يعني متسع الحياة المعيشية البشر إلى حتى أن نقطن أقطار السماوات، والشريعة تبقى إلى يوم القيامة. فالشريعة باقية إلى يوم القيامة، كلها هذه، لكن كيف تستخرج من القرآن ومن الحديث النبوي والحديث المعصومين هذا أمر آخر. لأن الشريعة عامة شمولية لقرون وأعمار الأرض، كوكب الأرض، حسب بيانات الوحي الشريعة فضلا عن الدين، الشريعة لها شمولية لكل أقطار السماوات والأرض، لكل أقطار وكينونة وكائنات ومعيشة السماوات. وهذه طبعا يعني هي كوكب الأرض قوانين يا الله، فكيف السماوات التي هي بالنسبة للأرض، كل السماء بالنسبة للأرض، كل السماء بالنسبة للسماء الأخرى، قطرة في بحر لا متناهي، كيف استخراج مثل هذه الأحكام ونظام القوانين؟ هذه على كل عهدة معصوم وقدرة معصوم، لكنها هكذا، ما من غائبة في السماوات ولا في الأرض إلا في كتاب مبين، أو فيها ولا أكبر ولا أصغر. الجنس أي المراد جنس، نعم، مو ليس خصوص السماء الأولى، يعني جنس السماء. فبالتالي إذا شمولية الشريعة، إذا كان الحداثويين أو بعض من تأثر بهم من الوسط الداخلي يتلكؤون في شمولية الشريعة للأرض وكوكب الأرض وقرون الأرض وأعصار الأرض، لا، في دعوة أكبر من هذه، أن القرآن والشريعة والوحي هو شمولي للكينون في أقطار السماوات. وكيف وكيف هذا بحث آخر. أي نعم، فآيات كثيرة في القرآن، ما من رطب ولا يابس ولا أصغر ولا يابس إلا في كتاب مبين. المهم هذا الكتاب المبين الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في كل السماوات والأرضين وما بينهما وما تحت الثرى، لما جرت أمره هذا كله كل في الكتاب المبين وهو القرآن، نفس القرآن. بالتالي من المصحف ينطلق، لأنه ليس حبل مقطوع، القرآن ليس حبل مقطوع، حبل ممدود ممتد وموصول مثلا في بعض التعابير، وليس مقطوع، حبل ممدود، طرف منه عند الناس، طرف من عند الناس يعني بدء العروج والوصول إلى طبقات القرآن تبدأ من المصحف الشريف. أقرأ وارقى، أقرأ وارقى. فطبقات القرآن، إذن شمولية القرآن في الشريعة هكذا شمولية، لأنه شمولية فقط بحسب كوكب الأرض وما شابه ذلك. حتى ورد لدينا في روايات الرجعة، وهذا تصب في نفس المبحث، أن المؤمنين يعلمون من علوم القرآن والوحي الشيء الكثير، بحيث يتمكنون من القضاء بين أهل السماوات. القضاء هو القضاء في كوكب الأرض، قضاء وين؟ بين أهل السماوات. فالوحي الوارد في الآيات والروايات يعطي يعني مستقبل واعد لشمولية الشريعة بشكل عظيم، حتى أنه موجود في الروايات أن المؤمنين البشر يتكاملون ويفوقون جملة من طبقات الملائكة، ويكونون هم زعماء وقادة لقبائل من الملائكة. إلى هذا الحد الشريعة تتطلع لتكامل المؤمن. طبعا هاي الفترات التي ستأتي في الرجعة، يعني الرجعة ليس فقط موطنها الأرض، الرجعة نعم إلى الأرض، ولكن ليس فقط خصوص موطنها الأرض، الرجعة حتى موطنها السماوات. يعني طبعا رجعة بعد رجعة، رجعات لكل إنسان، لكل إنسان إنسان، لكل فرد فرد رجعات، وليست رجعة واحدة. ولأهل البيت دول ودولة الدول هنا مجرم. فإذا هذا الوحي القرآني وهو القرآن الكريم له شمولية في الشريعة إلى كل السماوات، إلى كل أعمار السماوات، لا خصوص ماذا؟ لا خصوص الأرض. وفعلا أهل السماوات الآن يتدينون لله عز وجل بالقرآن وبالعترة. ورد في النصوص المتواترة في الزيارات والأدعية أن وصف أئمة أهل البيت أنه حجة على من في السماء ومن في الأرض. حجة ليس فقط في العقائد والأصول، حجة أيضا في أي حجة أي ومن تحت الثرى. هذا الثرى بعد شنو معناه؟ بعد عالم آخر دون السبع أراضين. المقصود في شمولية الشريعة بحسب بيانات الوحي المتواترة في القرآن والروايات شمولية مهولة ومهيبة. لأنك تتوقف قضية شمولية الدين في كوكب الأرض حسب أطوار وقرون الزمان، لا، الشمولية دي شمولية عجيبة عظيمة، هاي بالنسبة للشريعة. أما بالنسبة إلى الدين الذي مر مرارا تعريف دائرة الدين المتميزة عن الشريعة، الدين بالمعنى المقابل للشريعة، للدين بالمعنى العام الشامل للشريعة، الدين بالمعنى المقابل للشريعة، هذا الدين خف وهو لكل العوالم وليس لخصوص حتى الأراضين والسماوات، لأهل الجنة، لما فوق الجنة، للعوالم، للعرش غير العرش، لكل العوالم، كل ما عدا عالم الأسماء وحتى ما في عالم الأسماء. الدين، هذا الدين لا يحد بالقيامة، هذا أمر آخر بعد. لسه حرروا المتكلمين ما حرروا، الفقهاء حرروا لو ما حرروا، المفسرين بلوروا هذا البحث لو ما بلوروا، الفلاسفة بلوروا، هو الشريعة كذا. فأيضا على كل، والدين له شمولية بعد لكل العوالم، ما يقبل التحديد بشيء، ما يقبل التحديد بشيء. الدين، الدين هو مجموعة العقائد كلها وأصول الواجبات، أركان الفروع. مرة بنا مرارا أركان الفروع ليست فروع، ليست من الشريعة، أركان الفروع هي من أصول الدين. إذن لم يسموها أركان الفروع؟ قالوا أركان للفروع لأنها هي فروع. يعني أصل وجوب الصلاة مو الصلاة، أصل وجوب الصلاة، اعتقاد بالصلاة من الضروريات العقائدية، أصل وجوب الحج هلم جر، هذه إذن داخلة في الدين لا في الشريعة. تفاصيل الصلاة، تفاصيل أحكام الصلاة هي في الشريعة، أصل وجوب الصلاة من الدين وليس من الشريعة. لذلك الصلاة لا أمد لها، مو تفاصيل الصلاة ركوع سجود بهلايات، أصل حقيقة الصلاة اللي هي فوق أشكال أداء الصلاة المختلفة في الشرائع أو كذا، أصل الصلاة هذه لا تحد بحد ولا بعالم من العوالم. حتى الحج، أصل الحج مو الحج هذا بتفاصيل حول الكعبة أو حول بيت المعمور، لا، أصل الحج. الطواف مثلا لدينا في الروايات، الطواف القلم وهو له نشأة فوق الجنة كان يطوف بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عالم الأنوار نور النبي كعبة الأنوار، موجودة روايات مستفيضة، نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعبة الأنوار، القبلة الأصلية هو نور النبي صلى الله عليه وآله. نور الأنبياء طافت حول نور النبي كذا كذا ألف سنة لما جرى. المقصود الدين أصول الدين يشمل العقائد ويشمل أصل أركان الأركان التي هي أركان للفروع وليست هي فروع، يشمل أصول الواجبات، أصول المحرمات، أصول الأخلاقيات. التكبر مذموم أو محرم بعض درجاته، هذا ليس خاص بعالم السماوات والأرض، حتى في الجنة الفضائل في الجنة أو في غير الجنة هذا مجرى نفسه. فالمهم أن الدين له شمولية لكل العوالم، ما يحد بحد، كل عوالم المخلوقات الدين. هذه بحوث صافة نفيسة يجدها الباحث لآلئها في بيانات الروايات والآيات إذا نبذ التقليد وسلك مسلك التحقيق. شوف هكذا أن الدين له شمولية في كل عوالم الخلق، كل عوالم الخلق، والشريعة لها شمولية لكل السماوات والأرضين وما تحت الثرى وما جرى. فالشمولية الشريعة وعمومية الشريعة ليس فقط في أدوار الأرض، وليس فقط في البرزخ، وليس فقط في الرجعة، حتى رجعة السماوات اللي هي ما قبل القيامة، أمد الشريعة ينتهي عند القيامة، لكن الدين لا ينتهي يبقى. أما نفس هذه الشريعة بها التفاصيل هذه موجودة شموليتها للمجرة. فهذه نظرة شمولية للدين عظيمة جدا. خب مع هذه النظرة الشمولية للدين العظيمة، هذه الأمر الأول، يأتي الأمر الثاني، كيف تستخرج هذه الأحكام في الشريعة وكيف تغطي وتواكب كل هذه المساحة العظيمة. يعني المفتي لأهل الأرض إذا كان فقيه بارع متضلع جمع بين المعارف العقائد وأصول الأخلاق وكذا، يستطيع أن يكون مفتي لأهل السماء الأولى السماء الثانية، مو فقط مفتي لأهل الأرض، مو فقط مفتي للجن أو الإنس، مفتي حتى 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 لأهل السماوات. لكن إذا تضلع في فقه الشريعة وفي أصول الأخلاق وفي أصول العقائد، إذا تضلع يستطيع أن يكون فقيها فهما حتى لأهل السماوات، لكائنات السماوات. نعم. فبالتالي طبعا الفقهاء دوائر، قد يكون فقيه فقط في المعاملات، فقيه فقط في الفقه السياسي، فقيه فقط في بقعة من بقاع الأرض محل ابتلاء. أما إذا اتسع الفقيه في علمه يمكن أن يكون أن كما وعدت بذلك الروايات إذا تكامل المؤمنون. فالفقاهة لا تحد بالأرض أبدا، شمولية في الشريعة موجودة. من افتح الملفات موجودة في بيانات الروايات وهي أسرار موجودة. وقف عليه من وقف وجيل من جيل. يبدأ الأمر الثاني، الأمر الثاني كيف تكون الشريعة لها هذه الشمولية للبرزخ لعوالم الرجعة لكذا للسماوات، كيف لها الشمولية؟ كيفية تغطية الشريعة لهذه المساحة العظيمة، كيف تغطي؟ هذا سؤال جدي مهم. في منطقة فراغ، ما في منطقة، هذا صحيح تعبير منطقة فراغ أو مو صحيح أنا ما جرّه أو مو صحيح كذا كذا، شنو دور العقلاء، التشريع العقلائي، التقنين العقلائي، نسبة علاقة مع التقنينات الشرعية، ما هو، ما في دور لهم أو في دور؟ دي بحوث لطيفة في كيفية تغطية الشريعة وشموليتها لهذه المساحة العظيمة. بحث إن شاء الله ندخل في الجلسة اللاحقة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.